الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. الإيمان بالمعاد واليوم الآخر من دعوة الأنبياء والأولياء والصلحاء، ولكل واحد أن يبحث عن المعاد وعن ما يجري في المعاد وما يكون. وإذا سمع ما ورد من الآيات والروايات فعليه أن يتفاعل معها، وذلك بالبحث والتنقيب والتحقيق. لماذا؟ لأنه الطفل إذا قال لك في البيت هناك حية فإنك تبحث عنها، مسألة طبيعية. طفل أفرض عمره 10 سنوات قال لك: بابا أنا شفت حية بالبيت. ما راح تقول هذا الطفل عوفة، من يقول يحكي صدق، يجوز مشتبه. لا، أقل في بداية الأمر تتأثر، لا يكون يحكي صدق. وين شفت بابا الحية؟ شلونها؟ الطالب بأوصافها، الطالب بشكلها، الطالب بمكانها. هذه مسألة وجدانية طبيعية، كل واحد من عندنا ما يقدر ينكر، لأن الوجدانيات من البديهيات غير قابلة للإنكار، مستحيل واحد يقدر ينكر. أي واحد، بشرية كلها عندما تخبر من قبل أولادهم الصغار بخبر مروع مثل رؤية حية وما شابه عقرب أو حية أو ما شابه ذلك، طبيعة تتأثر وتحاول أنه تبحث عن مكان العقرب، عن شكلها، عن مكان الحية. هذه مسألة طبيعية. خب بالله عليك، 124,000 نبي، ولكل نبي على ما عندنا في الأخبار 12 نقيب وإمام وخليفة ينوبه. انت احسب 12 في 124,000، ايش كده يطلع بالملايين. كل هؤلاء قالوا ترى اكو قيامة، يا معودين اكو عقبات يوم القيامة، هناك معاد، هناك موت، ما بعد الموت حياة برزخية، ولازم تتأثر. ليكون جماعة دعتهم صدق واقعا. طفل صغير اذا قال لك اكو حية بالبيت تبحث، ليكون دعتهم صدق هذا الطفل. والمفروض عندما نسمع عن القضايا اللي تتعلق بالمعاد ليكون صدق يحجون دول العلماء، دول الروحانيين والآخندية والوعاظ، ليكون صدق دي يحجون. يعني أكو قيامة وأكو هاي العذاب اللي يذكر، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا. لك هاي صدق أخف صدق هاي القضية، القرآن دي يقولها. فيصير عند الإنسان في النوع من السؤال، من التساؤل، من البحث، من التنقيب، تحقيق، لازم يبحث. فمسألة المعاد مسألة فطرية بعقيدتي كالتوحيد، يعني كما أن التوحيد فطري، مسألة المعاد فطرية. المعاد بابه وبواب المعاد الموت. بالأمس أنا طرحت في الموضوع، ظاهر بعض الإخوان لم يأخذ الموضوع مني كما أبغيه وكما أطلبه من الإخوان، صار عندهم في النوع من الشبهة على أنه السيد يقول عندنا الموت موتان، موت باطل وموت حق، وإحنا ما سامعيها إلى الآن، موت باطل بعد إحنا ما عندنا، إحنا عندنا موت واحد وهو موت الحق. لا، أنا بالأمس طرحت في الموضوع بالنسبة للموت ما عند الناس، لأن الناس بالنسبة إلى المعاد وبوابة المعاد الموت اختلاف في عقائدهم وفي آرائهم، فمنهم من أنكر المعاد نهائيا وهم الدهريون، في عصرنا الشيعيون، الشيوعية تنكر المعاد، ماكو معاد، شنو معاد؟ هذا حكي، هو الله ماكو فكيف بمعاد؟ التثبت الأرض ثم انقش، أول ثبت وجود الله ده ينكر رب العالمين، يقول لك رب ماكو، الدين وفيون الشعوب هاي كلها قشمريات، هاي في سبيل يخدروكم، يخدرون الناس بالجهل، جابوا الأديان، هاي الأديان إنما هو نتيجة جهل الناس، لأنه يجهل يتبع الأديان، ولا ذا إنسان متحضر متمدن متفكر، المفروض مثقف، المثقف إلى متى تسجدون إلى الأرض وترفعون ما ترفعون؟ شنو لابسين حجاب؟ واحد كان من المصلين، من أقاربي كان من المصلين، كانوا يقولون من كثرة تدينه بالكاظمية المقدسة يومية السحر يطلع مع والده إلى زيارة الإمامين الكاظمين عليهم الصلاة والسلام، يومية السحر يروح للزيارة ولصلاة الجماعة أيام شبابه، صار اتفاقا أنه يروح إلى موسكو ذاك الوقت للدراسة، جامعي كان في الجامعة صارت بموسكو، يقولون راح الموسكو ورجع يتبدل صاحبنا نهائيا، بحيث لمن طب إلى بغداد إلى الكاظمية للأسرة كان يقول هاي شنو، هاي شنو لابسين عبايات، هاي شنو هالغربان تلوثون المجتمع وتروح الحضارة الاجتماعية بين النساء، شنو هالغربان، يعتبر النساء اللابسات عبايات غراب يعني أسود مثل الغراب الأسود، شنو هالغربان، إلى متى تطؤون برؤوسكم على التراب وترفعون ما ترفعون، هالكلمات الجارحة تبدل. فأنكر رب العالمين وأنكر المعاد، لكن الحمد لله أخيرا الظاهر الله هداه ورجع إلى صوابه. فعلى كل حال هناك من ينكر المعاد، فالذي ينكر المعاد الموت عنده إبطال الحواس. أمس شرحت أنه عندنا الموت منهم من يقول عبارة عن تعطيل المشاعر وتبطيل، إن صح التعبير، تبطيل الحواس، يعني يقول لك الحواس لما الإنسان يموت تبطل، باطل بعد كانت فيها حياة وبعد الممات تبطل الحواس وينتهي كل شيء ويكون الإنسان تراب كما كان ترابا يرجع على تراب مرة أخرى، فعليه ينكر المعاد، فمثل هذا الموت عنده موت باطل. فبالأمس لما شرحت الموت الباطل مقصودي هؤلاء الذين لا يؤمنون بالمعاد، ومن سمى عندهم الموت إنما يكون موت باطل، ولكن الذي يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر يقول أشهد، أشهد يعني وصلت إلى مقام الشهود، وصلت إلى مقام العلم واليقين، الشهادة مقام العلم واليقين، أشهد أن الموت حق، فيشهد حينئذ الموت حق، الموت مو باطل، الموت حق، لأنه الموت انتقال من عالم إلى عالم آخر، فهذا حق، الموت خلق من خلق الله، خلق الموت والحياة، فهذا حق، كيف؟ لأن الروح فيها انبساط عندما يكون إنسان حيا، وفيها انقباض عندما يتوفى الله سبحانه وتعالى هذه النفس من جسد الإنسان، فعندما يتوفى النفس بتمامها وبكمالها يعني من كل أعضاء البدن وجوارح وجوانح البدن، عندما يتوفى يعني يأخذ الشيء بكماله، التوفي بمعنى أخذ الشيء بكماله وبتمامه، فالله عندما يأخذ هذه النفس بتمامها وبكمالها عند ذلك يكون الموت، فالموت هو قبض النفس والحياة هو بسط النفس، والله الباسط القابض. هذا اللي اشرحته بالأمس، حبيت الليلة أبينا لأنه الظاهر بعض الإخوان بعد الجلسة قالوا هاي المعلومة ما توضحت عندنا، أنه ما المقصود من الموت الباطل والموت الحق. زين، نكتة مهمة لا بد من الإشارة إليها ونحن في بداية الطريق، أنه لغة المعاد تختلف عن لغة الدنيا. يعني خلي أقرب لك المعنى بالمثال. احنا عندنا الجنين في بطن أمه له حياة جنينية، حي في بطن أمه. البطن له ظلمات ثلاثة، رحم الأم له ظلمات ثلاثة، فهذا الجنين يعيش في ظلمات ثلاثة. حينئذ عندما يتكلم مع الجنين، كلام الجنين ولغة الجنين تختلف عن لغة الدنيا. مثلا إذا قلنا للجنين ترى أكو دنيا فيها أنهار، فيها أشجار، فيها نسيم السحر المنعش، فيها غيبة الشمس، مثلا شروق الشمس على الساحل، نذكر هالقضايا للجنين ما يفهم. الجنين لغته في الرحم تختلف عن لغته في الدنيا. فعندما يأتي في الدنيا ويرى وجعلنا بصرك اليوم حديد، يشوف عجيب، شنو هالدنيا، جبال، أنهار، وديان، عظمة عظمة، سماوات، سيارات، ثوابت، نجوم، كواكب، شمس، فيعجب حينئذ. فإذا أردنا أن نقول للجنين ترى أكو هيج عالم باسم الدنيا وفيها ما فيها من العجائب ومن الأسرار، الجنين ما يفهمك، يقول لك أنا ما أفهم إلا رحم الأم، وأنه أتغذى من، مثلا أتغذى من دمها ومن رفثها اللي يتكون في البطن من خلال اتصال بين سرة الأم مع سرة الطفل، اتصال أكو أنبوب اتصالي، أنا منك أتغذى. أنا بأكثر هذا ما أفهم، تحكي لي ماذا أفهم. كذلك لغة الآخرة مع لغة الدنيا بهذه النسبة تقريبا. يعني الآن لما أقول لك فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين في الجنة وما لم يخطر على قلب بشر، وبعدين أشرح لك الحور العين، أنه الحور العين بلور مثلا، ورد في الرواية بلورة نورانية، تاج اللي لابسته كيت وكيت، ملابسها كيت وكيت، نورانيتها كيت، بحيث لمن تشرب الماء الريق هيبين من بلاعينها، لمن ينزل الماء تشوف البلاعين ينزل الماء إلى المعدة مثلا. وأنا من أشوف لك هذا السيد، شنو هالحكي سيدنا، احكي لي فشي أفهمه. صحيح صحيح، لأنه لغة المعاد تختلف عن لغة الدنيا، كاختلاف لغة الدنيا عن لغة الرحم بالنسبة للجنين. فنحن الآن بمنزلة الجنين في هذه الدنيا، لذا وكشفنا اليوم أنت غطائك، فكان اليوم بصرك حديد ونافذ، ترى الحقائق، ترى الواقع. لماذا؟ لأنه لغة الآخرة وعالم الآخرة يختلف. لكن مع ذلك أمتنا عليه الصلاة والسلام من لطف الله علينا أنه أكرمنا بأهل البيت الذين أدرى بما في البيت، أدرى بما في عالم البرزخ، في عالم القيامة، عندهم ارتباط مع عالم البرزخ ومع عالم القيامة. أصلا بنورهم خلقت الجنة، بنورهم خلقت المعالم في عالم البرزخ كما ورد في أحاديثنا، فلداهم أعرف بما يكون في المستقبل، فأخبرونا بمقدار اللي يستوعب الإنسان، هم مو أكثر من ذلك. يعني أنا بنظري ربما ما قيل لنا من معالم الآخرة وسكرات الموت وما يأتي بعد الموت، جنة، نار، عذاب، خلود، نعيم، هذه كلها إنما هو واحد، ربما أقدر أقول لك من ألف، واحد من مليون ربما، يعني مليون شيء أكو بعد إحنا ما سامعين، إنما نراه يوم القيامة. هاي الجنات اللي عرضها جنة واحدة عرضها السماوات والأرض، بعد بقية الجنات شو مش قد جنة واحدة للمؤمن. هاي بعد صريح القرآن، صريح القرآن، والقرآن صادق المصدق، يقول جنة عرضها السماوات والأرض، يعني جنة واحدة طولها وعرضها، هم بس عرضها مو طولها، عرضها بمقدار السماوات والأرض، شوف طولها ايش قد، الله أعلم. هاي جنة واحدة، فربما عقل البشر ما يتحمل هذا الشيء. البشر الجاهل اللي ما عنده ارتباط بالوحي وما عنده ارتباط ببيت النبوة وببيت الوحي والرسالة ما يقتنع بهذا الكلام، وأصلا ما يتحمل هذا الكلام،
لذا ينكر الناس أعداء ما جهل، لما يجهل يعاديك ينكر ذلك عليه، يقول لكم ماكو يتحكي باب، من طلع من قبره مفجر، من طلع من قبره مفجر، جيب لي واحد طلع من قبره مفجر، هذا حكي تحكوا أنتم. فلذا لغة الآخرة تختلف عن لغة الدنيا، وهذا إنما يتعلق بالإيمان بالتقوى. إيش قد الإنسان عنده تقوى، إيش قد عنده إيمانه، بذلك الإيمان والتقوى يتقبل هذه القضايا الغيبية. لذا القرآن يركز على هذا المعنى، القرآن لا ريب فيه هدى لمن، للمتقين، من كان متقيا ورعا عن محارم الله عن معاصي الله فيتقي المعاصي ويتورع، هذا المتقي صفات الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. أول صفة أنه يؤمن بالغيب، يؤمن بالغيبيات، لمن تقول له أنه جنة أكو نار يؤمن، حتى ولو كان أميا ربما لا يقرأ ولا يكتب، كثير عندنا من العوام، أما عندما تتحدث عن النار وعن جهنم تنزل دموعه، هاي نزلة الدموع يدل على الإيمان القلبي، لمن تذكر له أنه في جهنم هكذا يكون سلسلة 70 ذراعا، وأنه هاي السلسلة يلقى في رقبة الفاسق، يلقى في رقبة الفاسق، بحيث أنه النار عندما تفور، عندما تفور، فالناس اللي بجهنم كلهم يفورون مثل القدر اللي يفور، شوف مثلا الحبوبات اللي موجودة بالقدر، إذا يفور القدر شلون هاي الحبوبات تصعد فوق وتنزل، تصعد وتنزل الحبوبات من فوران القدر، كذلك عندما تفور نار جهنم، هذول اللي نار جهنم كالحجارة والناس، وقودها الناس والحجارة، هذول الناس يفورون مع فوران جهنم، فيقول من شدة الفوران يصعد إلى فوق، فربما بصعدة الفوق يقع من نار جهنم، يخرج عن نار جهنم. فالله سبحانه وتعالى يجعل في يديه وفي عنقه سلسلة 70 ذراعا، حتى إذا هذا فار التنور، تنور جهنم إذا فار وصعدة والناس لي فوق لا يبعون برا عن جهنم، إنما مرة ثانية السلاسل تجرهم إلى جهنم. شايف؟ هاي السلاسل تجرهم إلى جهنم حتى لا يقع برا جهنم، مرة تأخذ جرة إلى جهنم 70 سلسلة. يعني شوف هاي الفوران إيش قد، بحيث يصعد إلى 70 ذراع، 70 ذراع كل ذراع نصف متر، إذا أردنا نحسب بحساب اليومي كل ذراع نصف متر، 70 يعني 35 متر، هذا يصعد من فوق. شوف شكو، أو مثلا رسول الله لما شاف بالمعراج جهنم وطبقات جهنم، قال يا جبرائيل، أخي جبرائيل صف لي جهنم، هاي جهنم صف لي. قال يا رسول الله أصف لك جهنم وصف واحد، وهو أنه هاي جهنم 7 طبقات، الطبقة السابعة اللي هي آخر طبقات جهنم، لو قسنا السادسة مع السابعة لكانت السادسة بالنسبة إلى السابعة كالثلج بالنسبة إلى النار، يعني السادسة ثلج والسابعة نار. يا رسول الله لو قسنا الطبقة الخامسة بالنسبة إلى السادسة، الخامسة مثل الثلج والسادسة نار، يعني شو قد باردة الخامسة بالنسبة إلى السابعة، مثل الثلج والنار ضعفين. يا رسول الله إذا قسنا الرابعة مع الخامسة كالثلج مثل النار، إذا قسنا الثانية مع الثالثة الثانية مثل الثلج بالنسبة إلى النار، وإذا قسنا الأولى بالنسبة إلى الثانية مثل الثلج بالنسبة إلى النار، يعني الطبقة الأولى باردة 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 جدا بالنسبة إلى الطبقة السابعة، 6 مرات أبرد من الطبقة السابعة. هاي الطبقة الأولى، قال يا رسول الله هاي الطبقة الأولى لأمتك، هاي الطبقة الأولى للعصاة من أمتك، هذول اللي ما يصلون ما يصومون ما يدفعون خمس ما يحجون بيت الله، مستطيعين يستغيبون الناس، اللي يفشرون اللي يكفرون بالله، هذول كلهم هذه جهنم السابع، جهنم الأولى جهنمهم، هذه لأمتك. إيش قد باردة؟ 7 مرات أو 6 مرات أبرد من الطبقة السابعة اللي هي للفراعنة، فرعون الأول والفرعون الثاني والثالث، 2 من هذه الأمة، 5 من السابقين، 7 نفرات في التابوت إنما يكون في قعر جهنم السابع. فقال له يا رسول الله هذا الطبقة إنما هي لأمتك رجالا ونساء. رواية عجيبة غريبة إنه شاف النساء واحدة معلقة من شعرها، واحدة من علي قال من سديها؟ قال يا جبريل هذول شنو؟ هذول نساء أمتي. قال يا رسول الله هذول نساء أمتك، إنما هذول بالنار، لأنه هذه اللي معلقة من شعرها تبين شعرها عند إنسان محرم عند رجل أجنبي، طلع شوية شعرها عند رجل أجنبي عمدا متعمدا، فلذا الله سبحانه وتعالى علقها من شعرها. النساء طبعا يقول لك على حد شنو؟ خلينا نتونس سيدنا، ليش تضوي خلقنا؟ هو رمضان كريم ولا رمضان جحيم؟ تحكينا عن جحيم. فقال له يا رسول الله اعلم هذه الطبقة الباردة الباردة اللي هي لأمتك، لو ألقينا حصات واحدة حصوة 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 حتى نشوف درجة الحرارة جديد. قال يا رسول الله قنبلة ذرية، لو ألقينا حصات واحدة من نار جهنم الأولى اللي هي طبقة المسلمين العصاة، لو ألقيناها في مياه الدنيا بحار السبعة اللي عندنا في الدنيا، لو ألقينا حصات واحدة في مياه الدنيا لنشفت المياه كلها. قنبلة ذرية حصات واحدة خليها كل المياه تنشف من شدة الحرارة. في كتاب الوافي والكافي المجلد الثامن صفحة 90 عن أبي الحسن عليه السلام قال إن الأحلام أي الرؤى لم تكن من قبل. شلون صارت الرؤى؟ سبب الرؤى والأحلام لم تكن من قبل فيما مضى في أول الخلق، وإنما حدثت. فقلت وما العلة في ذلك؟ فقال إن الله عز وجل بعث رسولا إلى أهل زمانه فدعاهم إلى عبادة الله وطاعته، فقالوا إن فعلنا ذلك فما لنا، احنا ذا سوينا، فوالله ما أنت بأكثرنا مالا ولا بأعزنا عشيرة، لا أموالك أكثر من عندنا ولا عشيرتك أقوى من عشيرتنا، على أساس نسمع حكايتك. فقال إن أطعتموني أدخلكم الله الجنة، إذا أطيعوني الله يدخلكم الجنة، وإن عصيتموني أدخلكم الله النار. فقالوا وما الجنة وما النار؟ جنة ونار شنو هاي؟ من جبته مصطلح جديد. فوصف لهم ذلك، فقالوا متى نصير إلى ذلك؟ فقال إذا متم. فقالوا لقد رأينا أمواتنا صاروا عظاما ورفاتا. إذا متم خشونا أمواتا بعنا بنشوف صاروا عظام ورفات وصاروا تراب، بعد هاي الجنة والنار وين؟ رفاتا. فأرادوا له تكذيبا فازدادوا له تكذيبا، كذبوا أكثر، وبه استخفافا. هذا الظاهر لاقوا في بوط العراقيين النبي الله، لكن بلا تشبيه جسار للصير، انه هذا استخفاف مستخفين بعقله، وبه استخفافا. فاحدث الله عز وجل فيهم الاحلام، شافوا المنام الاحلام شافوه، فاتوه فاخبروه بما راوا وما انكروا من ذلك. فقال ان الله عز وجل اراد ان يحتج عليكم بهذا، هكذا تكون ارواحكم اذا متم، وان بليت ابدانكم تصير الارواح الى عقاب حتى تبعث الابدان، يعني في عالم البرزخ الى ان يكون يوم القيامه يوم المعاد الجسماني والمعاد الروحاني. قال امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام كم من غافل ينسج ثوبا ليلبسه وإنما هو كفنه، ويبني بيتا ليسكنه وإنما هو موضع قبره. قال رسول الله اذكروا من ذكر هادم اللذات حائل بينكم وبين الشهوات. عن الإمام الصادق عن آبائه قال رسول الله لو أن البهائم يعلمون كما تعلمون من الموت ما أكلتم منها سمينا، ما تشوفون أنعام سمين، لو يعلمون مثل ما تعلمون الموت، تعلمون الموت، يعلمون بالموت لكن بأصل الموت، أما تفاصيله ما يدرون، فلو علموا بتفاصيله ما كانوا يسمنون الحيوانات. لذا يقال جو في حضرة الإمام العسكري عليه الصلاة والسلام قطيع من الغنم، فاشتكوا عند الإمام العسكري أنه واحد من الأغنام، هذا واحد من الأغنام يؤذينا بقرنيه، دائما يؤذينا يتعدى علينا. فالإمام العسكري ناداه فجاء أخبره بأذنه شيئا، أسره بأذنه شيئا، يقال طأطأ ذلك تلك الشاة أو ذلك الشاة طأطأ رأسه إلى آخر حياته لم يرفع رأسه. قيل له يا ابن رسول الله ماذا قلت في أذنه؟ يقول قلت له سيأتيك الموت، بس سمع كلمة الموت طأطأ رأسه، بعد ما قام يأذي.
حيوانات هكذا، ولكن الإنسان عينه وكيحة ما يفيد بيه. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رسول الله اذكروا هذه من اللذات، فقيل ما وما هو يا رسول الله؟ فقال الموت، فما ذكره عبد على الحقيقة في سعة إلا ضاقت عليه الدنيا، ولا في شدة إلا اتسعت عليه. والموت أول منزل من منازل الآخرة وآخر منزل من منازل الدنيا، فطوبى لمن أكرم عند النزول بأولها، وطوبى لمن أحسن مشايعته في آخرها. والموت أقرب الأشياء من بني آدم، وهو يعده أبعد، فما أجرأ الإنسان على نفسه، فما أجرأ الإنسان على نفسه، وما أضعفه من خلق. وفي الموت نجاة المخلصين وهلاك المجرمين، ولذلك اشتاق من اشتاق إلى الموت وكره من كره الموت. طبعا احنا عندنا انه يا ترى يستحب واحد يتمنى الموت او لا؟ لا، يكره تمني الموت. لماذا؟ لانه على كل حال اطلب طول العمر في طاعة الله، كما شوف في أدعية شهر رمضان الانسان دائما يطلب طول العمر في طاعة الله. نعم، إذا رأى أنه العمر في معصية الله عند ذلك، كما في دعاء مكارم الأخلاق للإمام زين العابدين، إذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني، لا عجل في وفاتي، إذا كان عمري مرتعا للشيطان فاقبضني قبل أن يسبق غضبك عليه. وأما إذا كان بدلة في طاعتك، بدلة يعني لو لباس العمل يسموه بدلة العمل، بدلة في طاعتك يعني دائما أنا متلبس بلباس الطاعة، فأطل في عمري حتى أكون في طاعة الله. ففي بعض الأحيان أمير المؤمنين يطلب الموت، وإن ابن أبي طالب لآنس للموت من الطفل لثدي أمه. في بعض الأحيان وارد عندنا أن الإنسان يطلب الموت، إن كنتم صادقين تمنوا الموت. فإذا وصل إلى درجة الصدق يتمنى الموت حينئذ، أما دون ذلك لا، المفروض أنه يطلب إطالة العمر حتى الله سبحانه وتعالى يوفقه ليعوض عن الذنوب اللي يعمل وليزداد ثوابا للمستقبل. فعليه يستحب أن الإنسان يطلب دائما طول العمر في طاعة الله، بشرط يكون في طاعة الله. سيدنا الأستاذ رحمة الله عليه سيد النجفي على ما في بالي قبل الوفاة بشهرين تقريبا، كنت أنا وياه في غرفة واحدة، كان يحدثني عن الحوزة وما في الحوزة وقضايا الحوزة، فوصل إلى مرحلة رحمة الله عليه قال سيدنا وجدتك الزهراء لو كان الموت يباع ويشترى لاشتريت الموت الآن. حلف قال الآن لو يباع ويشترى الموت كان اشتريت الموت. يعني واصل إلى درجة اللي عند استعداد تلك اللحظة أنه يموت ويشتري ويبيع كان اشتريت الموت. ورا الشهر يتوفى، قدس الله نفسه الزكية. قيل لأمير المؤمنين ما الاستعداد للموت؟ أنا أستعد للموت. فقال أداء الفرائض واجتناب المحارم والاشتمال على المكارم، صفات الحميدة والمكارم تشتمل عليها يعني تعمل بها، ثم لا يبالي أوقع على الموت أو وقع الموت عليه. والله لا يبالي ابن أبي طالب أوقع على الموت أو وقع الموت عليه. لماذا؟ لأنه كان آية من آيات الله، هو الآية العظمى في مثل هذه المكارم الأخلاقية وأداء الفرائض واجتناب المحارم، فهو المعصوم. سكرات الموت عذاب ونقمة للكافر ورحمة للمؤمن ليكفر عن سيئاته. العقبات الكؤودة تبدأ من موت الإنسان ومن سكرات الموت. عقبات كؤودة عندنا 100 عقبة في الحديث الشريف، كما ربما نقرأ الحديث، منذ نزوع الروح وزهوق الروح وفي ساعات الاحتضار ودخول الجنة أو النار، كل ذلك إنما هو نتيجة أعمالنا. حتى كلمة أوف تأثر، حتى كلمة أوف تأثر يوم القيامة، ولا تقل لهما أوف، هاي الأوف يوم القيامة تأثر. يقال حتى حركة اليد يوم القيامة تأثر، على ما يقال سيد أحمد الخميني رحمة الله عليه شاف والد سيد الإمام في عالم الرؤية، فقال له ماذا هناك؟ قال يا أحمد الحساب بهالمقدار دقيق، أنه أنا رافع إيدي في اليوم دا أسلم على الناس، رفعت إيدي دا يحاسبون على هالرفعة اليد، أنه هاي رفعتها لله أو لغير الله، هالمقدار دا يحاسبون بعد الحساب عدك. مثقال ذرة خير ترى، مثقال ذرة شر ترى، مثقال ذرة
هم مثقال من حيث الوزن هم من حيث الحجم ذرة. ليش جاب مثقال ذرة؟ يقال من لغة القرآن وبلاغة القرآن حتى يدل على شيء صغير 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 جدا بحيث لا يرى بالبصر ربما مثل الذرة. ومن حيث الوزن وزن مثقال، مثقال بعد أصغر الأوزان يعاد أقل الأوزان. قال العسكري عليه الصلاة والسلام قيل للصادق عليه الصلاة والسلام صف لنا الموت، قال للمؤمن الموت للمؤمن كأطيب من ريح يشمه فينعس، تأخذ النومة لمن يشم رائحة الموت لطيبه وينقطع التعب والألم كله عنه. وللكافر الموت للكافر كلسع الأفاعي، حياية كلسع الأفاعي ولذع العقارب أو أشد. قيل فإن قوما يقولون أنه أشد من نشر بالمناشير وقرض بالمقاريض ورزخ بالأحجار وتدوير قطب الأرحية على الإحداق. قال كذلك هو على بعض الكافرين والفاجرين، ألا ترون منهم من يعاين تلك الشدائد؟ فذلكم الذي هو أشد من هذا لا من عذاب الآخرة، فإن أشد من عذاب الدنيا، عذاب الآخرة أشد من هذا سكرات الموت. طبعا الرواية مفصلة في هذا الباب. قيل فما بالنا نرى كافرا يسهل عليه النزع، نشوف بعض الكفار نزع روحهم يصير كلش سهل حتى يضحك، دي يضحك ويسولف ويقع يموت، وبعض المؤمنين نزعهم يصير كلش ثقيل. ليش هالشكل؟ مع أنه قلنا المؤمن يعاين وينعس ويطاب له عندما يرى الموت. فما بالنا نرى كافرا يسهل عليه النزع، نزع الروح، فينطفئ وهو يحدث ويضحك ويتكلم. وفي المؤمنين أيضا من يكون كذلك، وفي المؤمنين والكافرين من يقاسي عند سكرات الموت هذه الشدائد. فقال ما كان من راحة للمؤمن هناك فهو عاجل ثوابه. إذا سكرات الموت ما يشوف المؤمن لأنه الله يعجل ثوابه باعتبار هذا كل حياته حسنات، كل حياته ثواب، فعجل ثوابه لذا الموت مارس الموت راحة ويرتاح. وما كان من شدة، إذا مؤمن يشوفه ثلاثة أيام، عندنا بعض العلماء ثلاثة أيام كان يتقلب في حالة الاحتضار ويتصارع مع الموت وسكرات الموت، فيقول تمحيصه من ذنوبه ليرد الآخرة نقيا نظيفا. بعض المؤمنين هكذا مستحقا للثواب الأبد لا مانع له من دونه. وما كان من سهولة هناك على الكافر فليؤمن فليعطى له أجر حسناته في الدنيا، لأنه عنده عمل حسن لذا سكرات الموت ما يشوف، يعني آخر حسناته بالدنيا، بعد يوم القيامة ما عنده حسنات لأن الكفر يحبط العمل، ليرد وليس له إلا ما يوجب عليه العذاب. وما كان من شدة على الكافر هناك فهو ابتداء عذاب الله له بعد نفاد حسناته، هذا أصلا ما عنده حسنات لذا سكرات الموت هم يراها في دنيا. وذلك لأن الله عدل لا يجور، البحار المجلد السادس صفحة 152. قال الإمام زين العابدين أشد ساعات ابن آدم ثلاث، الساعة التي يعاين فيها ملك الموت، والساعة التي يقوم فيها من قبره، والساعة التي يقف فيها بين يدي الله تبارك وتعالى، فإما إلى الجنة وإما إلى النار. سؤال، أشد ابن آدم يعم الأنبياء والأوصياء والمؤمنين كلهم، أشد ساعاتهم ساعة الموت، نقول صحيح على نحو الإطلاق يعم الجميع، لكن ما من عام إلا وقد خص. وبالرواية اللي قريناها عن الإمام الصادق يخصص هذا العموم وهذا الإطلاق على أنه الكل يرون سكرات الموت إلا المؤمن فإنه لا يرى سكرات الموت. أكو ما يهون سكرات الموت أو لا؟ علمنا فشي اللي يهون علينا تخوفنا أكثر من اللازم. أكو شيء يهون علينا سكرات الموت؟ نعم، الحمد لله، الحمد لله الذي جعلنا من أهل القرآن، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين. شوف الأشياء اللي تهون على الإنسان سكرات الموت في لسان الأئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. طبعا أكو شيء عام يهون عليه سكرات الموت وهو التمسك بشريعة سيد الأنبياء والمرسلين، تمسك بالإسلام يهون على الإنسان سكرات الموت، لأن الحسنات يذهبنا السيئات، سكرات الموت إنما كانت من سيئات الإنسان من الذنوب، فعندما يؤمن بالشريعة فإنه يهون عليه سكرات الموت. هذه بصورة عامة. وكذلك التقوى، التقوى يهون على الإنسان سكرات الموت بصورة عامة. لكن أكو أشياء بصورة خاصة بالخصوص أكو أشياء اللي تهون على الإنسان سكرات الموت. أنا من باب التيمم والتبرك ذكرت 14 شيء تيمما وتبركا بالأربعة عشر المعصومين عليهم الصلاة والسلام. 14 شيء عندنا يهون علينا سكرات الموت. يعجبكم أقرأ أو لا؟ لأنه الوقت ظاهر ينتهي. نعم، صلوا على محمد وآل محمد. أول شيء اللي يهون علينا سكرات الموت حب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فريضة واجب، لأنه أجر الرسالة المودة في القربة. ولكن إضافة إلى ذلك أنه واجب له تأثير آخر حب أهل البيت، وهو أنه يهون علينا سكرات الموت. حب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قال النبي صلى الله عليه وآله: ألا ومن أحب عليا هون الله عليه سكرات الموت وجعل قبره روضة من رياض الجنة. علي حبه جنة، علي حبه جنة، قسيم النار والجنة، وصي المصطفى حقا إمام الإنس والجنة. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي وغدتني باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وداء أهوى أبا حسن. اثنين، صلاة 6 ركعات ليلة 14 من شهر رمضان. يلا راح تجي الأيام والليالي القادمة، ليلة 14 هاي صلاة لا تفوتكم، لأنه مما يهون سكرات الموت. عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام قال: من صلى ليلة 14 من شهر رمضان 6 ركعات يقرأ في كل ركعة الحمد مرة، وإذا زلزلت الأرض زلزالها 30 مرة هون الله عليه سكرات الموت ومنكرا ونكيرا. الوسائل كتاب الصوم. صلوا على محمد وآله. احفظتوا أخو 6 ركعات، كل ركعة بعد الحمد 30 مرة إذا زلزلت الأرض زلزالها. ما حافظها شيء، القرآن بيدك وأقرأ. ما تعرف تقرأ خلي واحد ابنك بنتك توقف وياك، هم هي تصلي وهم أنت، فخلي تقرأ إذا زلزلت ولو على القرآن الكريم وتقرأ معها. ما تقدر كلش نهاية، لا أقل أبدلها بأن أنزلناه في ليلة القادر بنية الزلزال. عندنا في الحديث الشريف من يقرأ أن أنزلناه بنية أي سورة فإنه يكتب له تلك السورة. شايف هاي الرواية، هذه ما تعرفه أن أنزلناه، قل والله أحد لا أقل، من باب الرجاء طبعا تأتي بذلك رجاء. أما الثالث، صلاة 2 ركعات في ليلة الجمعة، هاي متفيدنا ليلة الجمعة قريب إن شاء الله، والظاهر أنه آخر ليلة سأكون معكم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى ليلة الجمعة 2 ركعات يقرأ في كل ركعة التوحيد قل والله أحد 50 مرة، ويقول في آخر صلاته: اللهم صل على النبي العربي. بل هاي الرواية سمعوها، لأنه راح أساعدكم في الشبهة فلازم أدفع الشبهة. من صلى ليلة الجمعة، إن شاء الله ليالي الجمعة القادمة طويلة لكم إن شاء الله، عمركم طويل. فمن صلى في كل ليلة الجمعة 2 ركعات يقرأ في كل ركعة التوحيد 50 مرة ويقول في آخر صلاته: اللهم صل على النبي العربي، بس بهالمقدار غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وكأنما قرأ القرآن 12,000 مرة ورفع عنه يوم القيامة الجوع والعطش
والعطش وفرج الله عنه كل هم وحزن وعصمه الله من إبليس وجنوده ولم يكتب عليه خطيئة البتة وخفف الله تعالى عنه سكرات الموت. صلوا على مصباح المتهجد صفحة 261 والوسائل المجلد السادس صفحة 81 الحديث العاشر. زين سؤال والله صلاة ركعتين بيها هلقى الثواب؟ أكو فد مثل خلي أقرب المعنى بالذهن. فد مثل شوية هم أرد أضحككم خافت عبتها. أكو فد مثل يقول لك فد بزونة قالت لفئرة أخرجي من هذا الثقب وادخلي في الثقب الآخر أدفع لك هدية كيلو جبن. كيلو جبن عند الجريدي هواية يعني قوت مال شهر أفرض قوت شهر والمسافة كلش قصيرة من ثقب إلى ثقب نص متر. الجريدي قال أيتها القطة هذا الثواب وهذا الهدية العظيمة كيلو جبن أكو بيها وراها السر أكو بيها أنه تنتخم طيني موش مو مال بلاش أنه أطلع من ثقب إلى ثقب هل أجر والثواب أكو بيها في السر. فربما هنا شنو السر يا أخي؟ ركعتين كل ركعة حمد وخمسين مرة قل والله بعد كل شيء ما أكو. وإذا به يكتب له 12,000 مرة قارئ القرآن وخاتم القرآن 12,000 مرة خاتم القرآن يعني عمر أقول لك عمر 100 نفر 12,000 مرة واحد يقرأ القرآن واي وشنو الثواب؟ الثواب تدرون هذا في مقابل من؟ في مقابل تلك الذنوب اللي احنا عندنا. عندنا في الحديث الشريف وحديث معتبر من استغاب مؤمنا كل واحد يستغيب مؤمن واحنا ما شاء الله مجالسنا كلها غيبة بعد كل ساعة اللي نقعد 20 غيبة 30 غيبة كل غيبة وكل مؤمن يستغيبه الإنسان من استغاب مؤمنا فكأنما زنى بأمه في بيت الكعبة 70 مرة حديث معتبر. هو وقت اللي أكو هيج ذنب لازم الله من رحمته ومن عدله أنه أكو هيج ثواب منه ترى أكو هيج ذنوب وأكو هيج ثواب. فمن يعمل مثل هذا الذنب يحتاج مثل هذه الصلاة اللي تعادل 12,000 مرة قراءة القرآن والثواب اللي اترتب عليه لأنه الذنوب آثارها عظام. فلذا من باب العدل الإلهي العمل الصالح ثوابه عظيم بعظم الذنوب والآثام والعقاب الإلهي كذلك الثواب الإلهي. هذا المورد الثالث. وأما المورد الرابع الذي ورد في رواياتنا على أنه مما يهون سكرات الموت أيضا صوم شهر رمضان المبارك احتسابا لله. من يصوم شهر رمضان يهون عليه سكرات الموت في كتاب الحدائق الناظرة المحقق البحراني رحمة الله عليه المجلد 12 صفحة 11. والخامس صوم 24 من رجب كل من يصوم 24 من رجب يوم 24 أيضا عن النبي الأكرم أنه يهون الله عليه سكرات الموت كما في كتاب كشف الغطاء المجلد الثاني صفحة 323. السادس صوم اليوم الأخير من رجب يستحب فاتنا طبعا اللي مصايم. عن علي بن سالم عن أبيه قال دخلت على الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام في رجب وقد بقيت منه أيام فلما نظر إلي قال لي يا سالم هل صمت في هذا الشهر شيئا؟ قلت لا والله يا ابن رسول الله لا ما صمت ما توفقت لصوم رجب وهي بقت أيام. فقال لي لقد فاتك من الثواب ما لا يعلم مبلغه إلا الله عز وجل. ثواب عظيم ما يدري مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. إن هذا الشهر قد فضله الله وأعظم حرمته وأوجب للصائمين فيه كرامته. قال فاتني الثواب صار بنفس الشيء. فقلت له يا ابن رسول الله فإن صمت ما بقي منه شيئا هاي الأيام الباقية هل أنا
أفوز، هل أنال فوزا ببعض ثواب الصائمين؟ لا أقل بعض الثواب. فقال يا سالم، من صام يوما من آخر هذا الشهر كان ذلك أمانا له من شدة سكرات الموت، وأمانا له من هول المطلع وعذاب القبر. صلوا على محمد وآل محمد. إن شاء الله سنة القادمة صوم رجب لا تنسوا. أنا طبعا هذه أبينا لأنه ربما السيديات واحد بالمستقبل قبل رمضان برجب يسمع السيدي يقول لك إيه والله رحم الله والدك سيدنا، رحمة الله على والدك، إذا هميت يقول رحمة الله على هذا السيد، لأقل ذكرنا في الشيء اللي ننتفع منه. على كل حال في كتاب الآمال للشيخ الصدوق صفحة 65 الحديث السابع المورد السابع صلة الرحم، في الرواية من أحب أن يخفف الله عز وجل عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا، يعني دائما يوصل القرابة، وبوالديه بارا، فإذا كان كذلك هون الله عز وجل عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقر أبدا. كتاب آمال الطوسي صفحة 432 الحديث 24. هذا بالنسبة إلى المورد السابع. وأما المورد الثامن قراءة سورة ياسين عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام الإمام الباقر قال: من قرأ ياسين في عمره مرة واحدة لم يصبه أنواع البلاء وخفف الله عنه سكرات الموت. كتاب الدعوات للراوندي صفحة 254. المورد التاسع قراءة سورة الإخلاص بعد كل فريضة عن النبي، هاي متفيدنا أبعى سهلة الإخلاص، يعني قل والله أحد بعد كل صلاة، التزموا من اليوم صلاة العشاء نصليها، التزموا أنه أقرأ قل والله باكر الصبح ولا صلاة الصبح، فقل والله مرة واحدة الظهر بس، التزم بها إلى آخر حياتك. العمدة أنه تلتزم، لمو تنسى ومو تترك. عمدة هاي الأعمال أنه الاستمرارية، لأنه قال رسول الله: من قال سبحان الله زرع له في الجنة شجرة. عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله فزنا والله، وما أكثر أشجارنا يوم القيامة، لأنه إحنا هو ينقل سبحان الله. قال له: إيه بشرطها وشروطها؟ أنه لا تبعث نارا فتحرقها، وهي غصب الخلافة، أنه لا تبعث نارا فتحرقها. لذا هذا الثواب كله بشرطها وشروطها، إنما يتقبل الله من المتقين، مو بعدين نحرقها تحترق أوراقنا لا سامح الله. من قرأ سورة الإخلاص بعد كل فريضة عن النبي: كنت أخشى العذاب، الرسول قال: كنت أخشى العذاب بالليل والنهار حتى جاءني بسورة قل والله أحد، فعلمت أن الله لا يعذب أمتي بعد نزولها، فإنها نسبة الله عز وجل. قصة مفصلة مع اليهود أنه أنسب لنا الله، فنزلت قل والله أحد، فمن تعاهد يعني دائما يقرأ، تعاهد مو مرة واحدة، دائما يقرأ لآخر حياته، فمن تعاهد قراءتها بعد كل صلاة تناثر البر من السماء على مفرق رأسه ونزلت عليه السكينة، لها دوي، قل والله أحد لها دوي كدوي النحل، لها دوي حول العرش حتى ينظر الله عز وجل إلى قارئها فغفر له مغفرة لا يعذبها بعدها، ثم لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. واحدة من بركات قل والله أحد بعد مستجاب الدعوة، كل شيء تسأل الله الله يعطيك، ثم لا يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه، ويجعله في كلاءته، وله من يوم يقرأها إلى يوم القيامة خير الدنيا والآخرة، ويصيب الفوز والمنزل والرفعة، ويوسع عليه في الرزق، ويمد له في العمر عمر طويل، ويكفي من أموره كلها. الله يكفيه، الله كافي العباد ويكفيه من أموره كلها، ولا يذوق، شاهدنا هنا، ولا يذوق سكرات الموت. الله ينجي من سكرات الموت وينجو من عذاب القبر، ولا يخاف أموره إذا خاف العباد. العباد لمن يخافون بعد هو آمن لا يخاف، في المستدرك المجلد الرابع صفحة 261 باب 24 الحديث الأول. عاشرا قراءة آية الكرسي، في الحديث: من قرأ آية الكرسي هون الله عليه سكرات الموت، كما في المستدرك المجلد الرابع صفحة 335. المورد الحادي عشر قراءة سورة يوسف والتعليم سورة يوسف عن النبي: علموا أرقاءكم أهلكم والرق الذي في بيتكم سورة يوسف، فإنه أيما مسلم تلاها وعلمها أهله وما ملكت يمينه هون الله تعالى عليه سكرات الموت، وأعطاه القوة ألا يحسد مسلما، يخلص من الحسد أيضا في نفس المصدر. المورد الثاني عشر دعاء أعددته، يا ريت تحفظون هذا الدعاء، يا ريت، لما فيه من الثواب.
دعاء أعددت لكل هول عن النبي من قال هذه الكلمات في كل يوم عشرا غفر الله تعالى له عشر كلمات من قالها غفر الله له عشر مرات طبعا يقولها غفر الله له تعالى 4000 كبيرة مثل هاي الكبائر اللي قلناها انه من يستغيث كأنما يزني بأمه في بيت الله 70 مرة ووقاه من شر الموت وسكرات الموت وضغطة القبر والنشور والحساب والأهوال كلها وهو ما أتهول أهونها الموت ووقي من شر إبليس وجنود إبليس وقضى الله دينه وكشف همه وغمه وفرج كربه وهي هذه الدعوات من يقرأها 10 مرات في كل يوم خلي أقرأ 13 وبعدين أرجع نقرأ الدعاء سوية للتيمن والتبرك وإن شاء الله عسى بعض الإخوان يحفظون هذا الدعاء أو يكتب ويزع عليهم 13 كسوة الإخوان عن الإمام الصادق من كسى أخوه كسوة شتاء أو صيف كان حقا على الله أن يسكوه أن يكسوه من ثياب الجنة وأن يهون عليه سكرات الموت وأن يوسع عليه في قبره وأن يلقي الملائكة إذا خرج من قبره بالبشرى وهو قول الله عز وجل في كتابه وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون في الكافي المجلد الثاني صفحة 203 المورد 14 إعانة طلاب العلم على المعرفة في الحديث الشريف من أعان ضعيفا في فهمه ومعرفته فلقنه حجته علم شلون يحتج مع الخصم فلقنه حجته على خصمه الذين طلاب الباطل أعانه الله عند سكرات الموت على شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له البحار المجلد 72 صفحة 21 وأما الدعاء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعددت لكل هول لا إله إلا الله ولكل هم وغم ما شاء الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل رخاء الشكر لله ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل عدو اعتصمت بالله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم البحار المجلد 84 صفحة 5 الحديث الثامن نقرأه مرة ثانية قربة الله تعالى والله هو المعين أن يوفقنا لما يوجب أن يهون علينا سكرات الموت إن شاء الله نيابة عن أمواتنا أعددت لكل هول زلزال هول مصيبة هول ضيق كل الله كل قل الله ثم ذرهم الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ترى ما يفيدنا غير الله أعددت لكل هول لا إله إلا الله ولكل هم وغم ما شاء الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل رخاء الشكر لله ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل عدو اعتصمت بالله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا بعد مولانا صاحب الأمر. السلام على الحسين وعلى يا ابن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آل بيتك المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ألا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا فيا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إن كان عندك عبرة تجريها إن كان عندك عبرة تجريها فانزل بأرض الطف كي نسقيها. فعسى نبل بها مضاجع صفوة ما بلت الأكباد من جاريها. ولقد مررت على منازل عصمة ثقل النبوة كان والقيا فيها فبكيت حتى خلتها ستجيبني ببكائها حزنا على أهلي وذكرت إذ وقفت عقيلة حيدر مذولة أن تصغي لصوتي أخي يا بأب التي ورثت مصائب أمها فغدت تقابلها بالصبر أبي لم تله عن جمع العيال وحفظهم يا بفراق إخوتي وفقد بني لم أنس إذا تكوح معها فانثنت يا تشكو لواعجا إلى حمي تدعو فتحترق القلوب كأنما يرمي حشا جمرا من فيه نساؤك من يكون إذا سرت في العسر سائقها ومن حديها يسوقها زجر بالضايا بمتونها والشمر يحدو بسبب أبيها يقول الراوي ولما كان اليوم الحادي عشر من المحرم عندما أراد ركب الإمام الحسين أن يتوجه إلى الكوفة تقدمت سيدتنا زينب لكي تركب العيال تركب العيال والأطفال على النياق جعلت تنادي كل واحد من النساء باسمها وتركبها على الناق سيقول الراوي ثم نظرت يمينا شمالا فلم تر أحدا سوى مولانا الإمام زين العابدين وهو مريض علي جاءت إليه قالت له يا ابن أخي قم لأركبك الناقة قال الإمام عم زينب اركبي أنت فقالت أنت علين يقول الراوي فأبى الإمام إلا أن زينب قالت كيف أركب الناقة وأنت تبقى أولي قال لها وهو يلقف بالأنفاس ركبي انتي وخليني ويا الناس أولي دارت دارت عينه وصاحت يا عباس يا عباس ضعنا الحرم على السفر عزم يا عباس ضعنا السفر على السفر يا عزيم يا عباس من تلي جبتني او بيدك يا خويا ركبتني وطول الدرب ما فرقتني يا ليش الساعة عفتني يا ليش الساعة يا عفتني بالأمس كانوا معي واليوم قد رحلوا إنا لله وإنا إليه راجعون أفلح من صلى على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم إلهي بحق زينب الكبرى وبمصيبة الحسين عليه السلام بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وبحق القرآن الكريم والسر المستودع فيها بحق صاحب الأمر باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله 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 اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله واخذل النفاق وأهله اللهم اخذل النفاق في عراقنا المظلوم اللهم انصر أهالينا في عراقنا المظلوم اللهم انصرنا على أعدائنا أعداء الدين والمذهب اللهم انصرنا على أعدائنا أعداء الدين والمذهب اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وارزقنا وأهالينا سعادة الدارين اللهم وارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل اللهم واحفظ حوزاتنا العلمية ومراجعنا الباقين لا سيما السيد القائد اللهم ارزقنا حسن العاقبة واجعل عواقب أمورنا خيرا وارزقنا وعيالنا حجة وعيالنا حجة بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام وارحم أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ على أرواحهم الفاتحة مع الصلوات
أحسنتم سيدنا طيب الله أن تفاسق سيدنا الليلة شوية طينا مجال لأن الأسئلة كثيرة الظاهر سؤال الأول من الأخ أسرار يقول فيه سماحة السيد العلوي حفظكم الله ورعاكم وتقبل الله صيامكم وقيامكم قد تفضلتم في المحاضرات السابقة بأن البدن المثالي نوري في غاية ألطافه وهو حدا فاصلا بين الجواهر المجردة اللطيفة وبين الجواهر الجسمانية الكثيفة فهل هنالك تفاوت بين ألطافه في هذه الأبدان وهل لها القدرة في إراءة أبدانها النورية إلى الأجسام البشرية العنصرية وقضاء بعض حوائجها جزاكم الله خير الجزاء
طبعا من ناحية العقلية نعم يمكن لأنه النفس عندها القدرة الخلاقة باعتبار خلاقية الله تتجلى في النفس الإنساني والروح الإنسانية فعندها القدرة الخلاقة التي تخلق صورتها هذا ما يذهب إليه صدر المتألهين في كتاب الأسفار حيث أنه يعتقد بالمعاد الجسماني لكن بطريقة خاصة غير ما هو المعروف والمشهور والذي ثبت عليه علماءنا وفقهاءنا وما جاء في الآيات والروايات عنده نظرية خاصة بالنسبة إلى المعاد الجسماني على أنه المعاد الجسماني هو عبارة عن معاد الأرواح
تعاد الأرواح، ولكن هذه الأرواح تخلق صورتها بمشيتها، يعني عندها مشية وشيئية بحيث تخلق صورتها التي تشبه وتمتثل بالصورة التي كانت في الدنيا، بحيث لما يراه الإنسان الآخر يقول هذا فلان. فالنفس عندها هيج قدرة وهيج خلاقية أنه تخلق صورتها اللي هي شبيهة للصورة الدنيوية في عالم البرزخ، فيقول بالقالب المثالي وبالبرزخ المثالي. أنا من هذا القول أستفيد كما جاء في رواياتنا أنه الإنسان في دنياه أيضا يمكنه أن يصل إلى مرحلة أن يمثل بعض الأشياء اللطيفة. خلي أشير إلى فد معنى وهو الاسم الأعظم، ومن الآثار الموجودة في الاسم الأعظم طي الأرض. طي الأرض بين العلماء اختلاف أنه كيف يكون الإنسان طي الأرض. طي الأرض مسلم أكو، طي الأرض مسلم أكو، يكفيك قصة عرش بلقيس إنما كان بطي الأرض. جاء ذلك العابد الذي كان بحضرة سليمان آصف الذي كان يعرف اسم من اسم الله الأعظم، فجاء بعرش بلقيس طرفة عين قبل أن يقوم من مقامه، جاء بعرش بلقيس. كيف جاء؟ بطي الأرض. طي الأرض إذا أردنا أن نتكلم بلغة العصر، باللغة العصرية، أشرت أمس أو أول أمس أنه في العلم الحديث عندنا المادة تبدل إلى طاقة، والعلم أخيرا توصل إلى أنه الطاقة أيضا تبدل إلى مادة. هذه نقطة مهمة جدا تفتح لكم باب جديد وجواب جديد عن طي الأرض، أنه كيف يكون طي الأرض. الآن أنت مثلا في قوم خلال دقائق وإذا يمكنك أن تطوي الأرض كلها وتكون في كربلاء في العراق مثلا، وكيف يكون ذلك؟ سؤال. إذا جسمك يروح، جسمك يصطدم بالجدران، يصطدم بالجبال، يصطدم بالأشياء المادية، فكيف يكون الانتقال من أرض إلى أرض؟ واحدة من الأجوبة هذه، أولا هي متعلقة بقدرة الله وبجانب كرامة، كرامة من الله سبحانه وتعالى. لكن إذا أردنا أن نجيب بلغة علمية عصرية على أنه نحل المشكلة بلغة العصر بهذا الجواب، أنه المادة الآن عندما تخرج من هذا المكان المبارك وتريد أن تطوي الأرض أن تكون في بلاد بعيدة أخرى، نائية أخرى، فهذه المادة بإرادة من الله سبحانه وتعالى وبإذن من الله عندما تشاء أنت تقلب مادتك إلى طاقة. لمن تصير طاقة؟ طاقة عن موج، أمواج، ذبذبات، فراح تبدلها إلى مادتك إلى طاقة. هاي الذبذبات بعد ما يحجبها حجاب تروح سريع خلال دقائق مثل سرعة الضوء، خلال دقائق وإذا به أنت الآن تجد نفسك في حرم سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. لما تصل إلى الحرم وأنت في طاقتك لا في مادتك، في طاقتك يعني في وجودك النوري لا في وجودك الناري، في وجودك النوري لا في وجودك الطيني، مرة ثانية تبدل الطاقة إلى مادة وترجع نفسك مرة ثانية بإذن من الله وبإرادة منه وبمشية الله ومشيتك، ترجع تلك الطاقة مرة أخرى إلى مادة، فتكون نفس الإنسان الذي كنت في قوم مع كثافة، مع جسم كثيف وغير ذلك، بحيث يكون جسم محسوس يأخذ حيز في الوجود، يأخذ الأبعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق. فعليه هذه تبديل المادة إلى الطاقة والطاقة إلى المادة تحللنا كثير من المشاكل اللي تعتبر من المشاكل العويصة في مثل هذه المباحث العقلية اللي هي خارجة تقريبا عن الطبيعة، إنما تتعلق بما وراء الطبيعة من المجردات ومن النوريات. فيمكن للإنسان أنه يتمثل بمثال قالبي، وأنه هذا النور يكون نورا مؤثرا في تجرده وفي تشبهه، أنه يتشبه بشيء الذي يريده، فيمكن للإنسان أن يصل إلى هذه المرحلة. وعندئذ يؤثر أيضا، يعني الآثار اللي موجودة بالنسبة للروح، لأنه الآثار إنما هي آثار روحية وآثار جسدية، بعض الأشياء متعلقة بروحك من حيث المعلوليات وبعضها متأثرة بجسدك من حيث المعلول الجسدي، فتارة العلة علة جسدية والأخرى علة روحية، فمعلولاتك الجسدية تتعلق بالجسد لكن معلولاتك الروحية إنما تتعلق بالروح وتؤثر الروح حينئذ وتخلق وما تريد الروح يمكنها أن تصل إلى مرحلة بحيث تجعل الكثيف لطيف واللطيف كثيف، أو بلغة اليوم تجعل المادة طاقة والطاقة مادة، والله القادر على كل شيء.
أحسنتم سيدنا. سؤال آخر من الأخت غدير كربلاء تقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سماحة السيد العلوي، في محاضرة ليلة أمس ذكرتم أن الباري عز وجل خلق الشيطان وهو يعلم بأن الشيطان عاصي والله حكيم، فلماذا إذن خلقه وما الحكمة في ذلك؟
الله هو الذي أعرف بحكمته، بعد هو المخرج أعلم بحكمته. لما عرفنا أن الله سبحانه وتعالى حكيم، لذا الشيطان عالم، لما الله أجابه بأنه حكيم، إن الله يسأل ولا يسأل، الله إلا حق يسألني ويسألك، أما إحنا ما إلنا حق نسأل الله أنه ليش سويت هالشكل، يقول لك هاي بعد ما مربوطة بك، هاي حكمتي اقتضت. لذا الشيطان عرف عندما قال له حكمتي اقتضى، بعد سكت. ليش؟ لأنه إذا تصل القضية إلى الله فاسكتوا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم، اقتضت حكمته، فبما أنه تيقننا وعلمنا بحكمته واقتضت، عند ذلك نسكت. لذا الله يسأل ولا يسأل. الله يقدر يسألني أنه لماذا فعلت هذا الفعل، أما أنا ما أقدر أسأل رب العالمين لماذا فعلت هذا الفعل، يقول لك حكمتي اقتضت. لكن ربما في بعض الأحيان عقلك يمكن أنه تفهم حكمتي، أقول لك بعض الأحيان العقل ما يشيل، لأنه أنا خالق العقل، أدري عقلك قد يشيل المعلومات، فالمعلومة اللي عندي أريد أذا أقول لك عقلك ما يشيلها، الحكمة اللي موجودة عندي إذا أريد أقول لك عقلك ما يشيلها، لذا مجبور أنه أقول لك حكمتي اقتضت، وأنت إيمانا بحكمتي عليك أن تسكت. فالشيطان سكت حينئذ، لأنه وصلت الأمر إلى مسألة الحكيم، وعندما يصل إلى الحكيم فيسكت حينئذ. لذا يقال أرسل حكيما ولا توصه، لأنه الحكيم يعرف كيف يدبر الأمر وكيف يبرمج وكيف يخطط، فأرسل حكيما ولا توصه. فعندما يصل الأمر إلى الحكيم يسكت حينئذ، لأنه لا يفعل الحكيم إلا عن حكمة وعن تدبير وعقل، والله العالم بحقائق الأمور.
أحسنتم سيدنا. سؤال الأخ تراب النجف يقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا، إذا فطرت المرأة الحامل لأمر لا تحتمل معه الصوم، هل تجب عليها الفدية مع القضاء، علما بأنها تقلد سماحة السيد الخوي رحمة الله عليه؟
عيد السؤال، هاي مسألة فقهية بعد هذه.
إذا فطرت المرأة الحامل لأمر لا تحتمل معه الصوم، هل تجب عليها الفدية؟
لا تتحمل معه الصوم، لا تحتمل أو تتحمل معه الصوم.
هل تجب عليها الفدية مع القضاء، علما بأنها تقلد السيد
طبعا
الخوي؟
بلا شك القضاء واجب عليها، أما الفدية متى؟ إذا من سنة إلى سنة القادمة، خلال سنة لازم تقضي، إذا ما توفقت إلى القضاء بسبب من الأسباب تماهلا أو ما شابه ذلك، فعند ذلك تفدي عن كل يوم بمد من طعام، يعني 3/4 الكيلو من الحنطة مثلا، من أوسط ما تطعمون 3/4 الكيلو من الحنطة، بنفس الحنطة أو بقيمة الحنطة، بمد من الطعام نفس الطعام أو بقيمة الطعام. في إيران الآن 3/4 الكيلو تقريبا 150 تومان، فتدفع لكل يوم 150 تومان إلى فقير شرعي، وتشترط عليه أنه ما لك حق تشتري بهذا الثمن إلا الخبز، الخبز يشتريه، ويمكن أنه لكل الأيام يعطى لفقير واحد، مو مثل الكفارة، عندنا فدية وعندنا كفارة، الكفارة لازم 60 مسكين، لذا لازم تعطي الكفارة إلى 60 مسكين. أما الفدية لا، إذا عدة أيام 10 أيام 20 يوم شهر كامل مصائمة مثلا أو مصامة، عند ذلك إلى السنة القادمة إذا لم يصم عليه أن يفدي، مو يكفر، ما يسموه كفارة يسموه فدية، يفدي عن هذا التأخير، لأنه كان المفروض عليه أن يصوم فأخر لم يصم، فعليه أن يفدي عن هذه الأيام بكل يوم مد من الطعام. فهذه المرأة حفظها الله ووفقها الله، عليها أن تفدي عن كل يوم مد من طعام، يعني 3/4 كيلو، إما في بلادها أو في أي بلد آخر. نعم،
أحسنتم سيدنا. سؤال آخر من الأخ أبو حسن الموسى يقول فيه: السلام عليكم.
نعم.
ورحمة الله وبركاته.
على كل حال، هذا بالنسبة للسؤال. الآن سماحة السيد في المجلس يقول: الظاهر لسه على ما في باله هكذا يتذكر أنه عليه الفدية مع القضاء، يعني سواء قضت أو لم تقضيه على كل حال تفدي، هكذا تقول. يحتاج إلى مراجعة هذه المسألة، دعنا أنها نراجعها الليلة أو غدا وإن شاء الله نجيب عنها غد. أما سؤال آخر،
سؤال آخر من الأخ أبو حسن الموسى ويقول فيه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة السيد العلي وجزاكم الله خير الجزاء على محاضراتكم القيمة، وقد اطلعنا على أجوبتكم المنشورة في شبكة أنصار الحسين عليه السلام. السؤال الأول: مولانا دائما في محاضراتكم تذكرون مؤلفاتكم، ولكن نحن في الخليج لا تصلنا، ربما لأن مطبوعاتكم شحيحة في الخليج، فما هو السبيل إلى الوصول إلى مؤلفاتكم القيمة؟ والسؤال الثاني، بس أقرأ لكم سؤال ثاني سيدنا، والسؤال الثاني هو: هل يجوز تقديم نوافل المغرب والعشاء على الفريضة جزاكم الله خير جزاء؟
أما بالنسبة للسؤال الأول أذكر ذلك فقط من باب أحطكم علما، إن شاء الله لا يكون من باب تزكية النفس أو رياء أو من شابه ذلك، إن شاء الله بحول الله وقوته. أنا ما يقارب عندي الآن المطبوع من مؤلفاتي 130 كتاب ورسالة المطبوع، والآن عندي تحت الطبع، يعني الآن تحت الطبع مش مشغولين بالطباعة، 20 كتاب ورسالة. الرسالة بمصطلحي عبارة عن 10 صفحات إلى 100 صفحة أسميها رسالة، من صفحة واحدة إلى 10 صفحات أسميها مقالة، مقالات في الجرائد مثلا في المجلات. والرسائل عبارة عن 10 صفحات إلى 100 صفحة، ومن 100 صفحة إلى بعد 500 صفحة أو 700 صفحة، بعض المؤلفات عندي 700 صفحة، هذه أسميها كتاب. هذا مصطلح خاص بالنسبة إلى بعض مؤلفاتي المتواضعة. فعليه مؤلفاتي من حيث الكتب والرسائل الآن 130. بس النقطة المهمة في حياتي الحوزوية أنه أنا مؤلفاتي ما بها جانب تجاري، إنما جانب تبليغي، لذا أطبع هذه المؤلفات المطبوعة 130 بين رسالة وبين كتاب، طبعا إلى الآن بعنوان مجلد، عندي 100 مجلد على أساس تحت عنوان موسوعة رسالات إسلامية، هذه 100 مجلد المطبوع منه الآن 22 مجلد، والستة تحت الطبع اللي بيها رسائل والكتب، يعني المجلدات أجعل فيها رسائل، مثلا مجلد موسوعة رسالات إسلامية بعضها بيها 8 رسالات مثلا أو 3 كتب و3 رسالات وهكذا. فعليه المطبوع اللي عندي الآن من الكتب والرسالات إنما هو 130، لكن مو لشحة في الخليج، إنما هو لما عندي من المشكلة أنا شخصيا، وذلك أنه كتبي أنا مو تجارية، يعني ما أتاجر بيها حتى أعطيها إلى دار نشر أو ما شابه ذلك يطبع، ولو أخيرا في لبنان دار الكتاب العربي يطبع بعض مؤلفاتي، ولكن ليست تجارية إنما هي تبليغية، يعني أنا أطبعها من سهم الإمام، الإخوان الذين مثلا عندهم اطمئنان يدفعوا لي سهم الإمام، أنا أطبع بهذه الكتب وأبعثها إلى الخارج، من يراسلني من خلال المؤسسة اللي عندي أبعثها إلى الخارج مجانا، فغالبا الكتب مجانا. أخيرا باعتبار شفت الطلب من الإخوة جعلت هذه الكتب فقط في مكتبتين للبيع، وبيع فقط بثمنه، يعني بثمن اللي كلفني، ما بي ربح، مثلا كلفني ب2000 تومان الآن يباع ب2000 بل أقل من ال2000، لأنه قسم منه جعلته من سهم الإمام فيباع أقل، باعتبار أنا قلت لك مقصودي أنشر علوم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام ولا أتاجر بالكتب. ففي مكتبتين في قم عندهم فقط، واحدة مكتبة السيد النجفي سيدنا الأستاذ بجوار قبره يباع عنده هذه الكتب المؤلفات، واحدة هم مكتبة الحسينية النجفية أيضا فيها هذه الكتب، فقط هالمكانين اللي أعطيتهم، هذه خاص للإخوان اللي يجون من الخليج مثلا ويحتاجون هالمؤلفات، يباع لهم بقيمة اللي كلفت علي بل دون ذلك، لأن هدفي هو نشر مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام وليس الجانب التجاري. ربما بعد موتي بعد وفاتي يتاجر بهذه الكتب وتطبع عدة مرات إن شاء الله وتصل إلى الخليج وغير الخليج إن شاء الله. هسه ما دامي طيب أنا هالشكل أفكر، هسه بعد موتي كيف يكون الله العالم. هذا بالنسبة إلى المؤلفات، وأما بالنسبة إلى النوافل فالنوافل هذه مسألة فقهية تابعة لمن تقلده. عندنا من بعد نوافل اليومية طبعا من بعد وقتها تأتي بها قضاء، وأما قبل وقتها منهم من يقول إدخال ما ليس في الدين في الدين يعتبر بدعة والبدعة ضلالة فمشكل، ومنهم من يقول بنية الرجاء، رجاء جيبه مثلا لا بنية الورود حتى يكون بدعة، بنية الرجاء تأتي بذلك يجوز. فالمسألة تابعة لمن تقلد، فارجع إلى مقلدك والله العالم بحقائق الأمور.
أحسنتم سيدنا. سؤال الأخ حيدر 14 يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا الفاضل، هنالك رواية تتردد بأنه هلاكو سأل المقدس السيد ابن طاووس رحمه الله عن رأيه في المقولة التالية: هل الحاكم الكافر العادل أفضل من الحاكم المسلم الجائر؟ فقال سيد المقدس ابن طاووس: نعم. فهل هذا صحيح؟ وما هو توجيهه إن كان صحيحا؟ مولاي الجليل.
لأنه المسألة مسألة حكومة، عندنا الحكم يدوم بالعادل ولا يدوم بالظلم، فلذا إذا كانت مسألة حكومة وإدارة وبلد، وبناء على أنه هذا البلد يدار ولو برجل فاسق، فإذا رجل فاسق لكن ليس بظالم إنما يكون عادل، ولكن عندنا رجل عادل ولكن أفرض مثلا لا ليس له، يعني رجل مسلم إلا أنه لا يعدل، رجل مسلم لا يعدل وعندنا كافر يعدل، والمسألة إدارة بلد، يعني بهذا المنظور بهذه الزاوية من هذا الشباش عين ونطل على الوادي، وادي حكومة وادي دولة، إذا أريد نشكل دولة وعندنا مسلم ظالم صدام، مسلم مثلا ولو كافر لكن في ظاهرة أنه صلى بدون ركوع مثلا، فصلى في اليوم عند أمير المؤمنين صلاة من دون ركوع، رأسا كبروا رأسا راح للسجود لأنه ما بعمره يجوز ما مصلي أصلا، لكن هسه في الظاهر على أنه مسلم لكن ظالم، وعندنا أفرض كافر لكن عادل، والمشهد نحن نريد حكومة، نريد أنه في ظل هذه الحكومة تظهر استعداداتنا، تظهر فنوننا، تظهر علومنا، تظهر ديننا، فعند ذلك هذا الحاكم الكافر العادل الذي لا يظلم ولا يجور راح يفسح لي المجال أن أكون حر في التعبير عن مبادئ عن ديني عن اعتقاداتي وأنشر ديني في حكومته العادلة وإن كان كافرا. أما ذاك المسلم الظالم ما راح يخليني، راح يمنعني عن شعائر الدينية كما منعوني بالعراق يمنعني عن الشعائر الدينية، فحينئذ أيهما أفضل؟ يعني عقلا مسألة عقلية، دعنا عن المسائل الدينية فعلا، يعني لا نتكلم من منطوق روايات وآيات إنما نتكلم من منطوق عقلي، أنه عقلا إذا كان أكو حاكم ظالم وهو مسلم وعندنا حاكم كافر وهو عادل وإحنا نريد نعيش بحكومة، أيهما أفضل عقلا أيها العقلاء؟ جاوبوني أيهما أفضل؟ لا بابا، خلي كافر عادل أفضل من يكون مسلم ظالم. ففي مثل هذا المورد ربما أجاب السيد من ناحية العقلية والله العالم.
أحسنتم سيدنا. السؤال الأخير، ونعتذر من بقية الأخوة، من الأخ فؤاد يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله. سيدنا الفاضل، هنالك تضارب في كثير من المفردات الثقافية الإسلامية مع الحزبية والسياسية لبعض التيارات، منها قدسية الرمز والقائد وأبديته وحرمة نقده وترشيده، فما هي الرؤية الإسلامية في هذا الشأن؟ جزاكم الله خير.
غير المعصوم غير معصوم، هذه قاعدة عندنا، غير المعصوم غير معصوم، فكل واحد غير معصوم قابل للنقد حينئذ، إلا أنه الناقد على نحوين، عندنا نقد بناء وعندنا نقد هدام، عندنا نقد مؤدب وعندنا نقد بدون أدب، فالمفروض أنما ننقد شخص ننقده بأدب، إذا كان غير معصوم وصدر منه حتى ولو كان أعلم العلماء في عصرنا زين، إلا أنه صدر منه ما يتنافى مع مثلا بعض الآداب الاجتماعية وبعض القضايا السياسية أو ما شابه ذلك، فحينئذ إلي حق أنقده، لكن بشرط أن يكون أول نقد بناء وليس هدام، وثاني نقد نزيه ونظيف وليس نقد لاذع ونقد مخرب ونقد غير أدبي مثلا، إنما أنقده نقد مؤدب باعتبار أنه مسألة علمية وربما الإنسان يخطأ فيها، فحينئذ في مثل هذا المورد نعم يصح. أما إذا كان المفروض أنه أنقد فنقد هدام أو نقد بذيء بلغة بذيئة وبحوار بذيء، لا، في مثل هذا المورد الإسلام ما يقبل بهذا النقد، هذا أولا. وثانيا إحنا عندنا مقدسات، واحدة من مقدساتنا العلم، العلم مقدس فيما إذا كان علما إلهيا علما ربانيا، إذا كان علما مستوحاة من الكتاب والسنة، الكتاب من الثوابت وكل ثابت مقدس، هذا بحث مفصل ثقافي وعلمي أيضا وحوزوي وأكاديمي، أنه كل ثوابت ومتغيرات، بحث الثوابت والمتغيرات الآن موجودة في الجامعات، أنه عندنا الثابت مقدس لأنه كلي وكل كلي مقدس، باعتبار إذا ما كان مقدس شلون تقيس عليه الجزئيات؟ شلون راح يكون ميزان؟ الميزان بما هو ميزان مقدس، الميزان تقدسه ليش؟ لأنه يقول لك هذا يميز لي بين الحق والباطل، هذا يميز لي بين الشر والخير، فهو ميزان، فالميزان يكون مقدس محترم، مسطرة محترمة، المسطرة محترمة. ليش؟ لأنه المسطرة تبين لك الخط العوج من الخط العدل المستقيم، فحينئذ تحترم المسطرة وجدانًا. فكل شيء كلي يكون من الثوابت، والثوابت مقدسة، مو مثل الجزئيات، الجزئيات ربما يكون مقدس ربما يكون غير مقدس لأنه متغير، فبما أنه متغير ربما يكون غير مقدس. أما الإنسان حيوان ناطق، هذا مفهوم كلي مقدس. ليش؟ أنه كلي، تقيس كل البشرية على الإنسان حيوان ناطق، فإذا ما يكون مقدس شلون تقيس عليه؟ لازم يكون عندك مقدس يلا تقيس عليه. فكل كلي سيكون عندك مقدسا لأنه ميزان، لأنه ثابت. الله مقدس لأنه الله هو الحق الثابت، هو الحق الثابت، كل حق يعني ثابت، ثابت يعني حق، حقيقة، كل حقيقة عليها نور، نور الثبوت، نور الحقانية. فإذا كل حق نور، والنور مقدس، قداسة نورية، نحن نقدس النور، النور مقدس لأنه النور ظاهر بنفسه ومضل لغيره. وكثير من القضايا إنما نكشفها بالنور، إنما نطلع عليها بالنور، فالنور قداسة، فعندنا قداسة نورية. فالثوابت بما أنها مقدسة تعطينا نور في حياتنا، تعطينا نور في معاشنا ومعادنا، حينئذ يلزم أن يكون مقدسة، فالثوابت حينئذ تكون ثوابت مقدسة. زين، القرآن مقدس لأنه القرآن نور من الثوابت، السنة الشريفة مقدسة لأنه النبي سراجا منيرا من الثوابت، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة من الثوابت، فيكون مقدس. الأئمة الأطهار عليهم الصلاة وأنزل معه النور، قال الإمام بعد إمام، نور على نور، أي إمام بعد إمام في سورة في آية النور، فحينئذ يلزم أن يكون الإمام نورا مقدسا، وكلامه يكون مقدسا، فكلام الله مقدس يعني القرآن، وكلام النبي السنة النبوية مقدسة، وكلام الأئمة الأطهار مقدس، كلامكم نور فهو مقدس، منهاج الأئمة مقدس. والفقيه الجامع للشرائع يأتي ويستنبط الحكم الشرعي من هذه المقدسات، فالنتيجة تابعة للمقدمات ولأخص المقدمات. فبما أنه كل المقدمات مقدسة وثابتة، فحينئذ النتيجة ستكون نتيجة مقدسة، فالفقه الشيعي سيكون فقها مقدسا بخلاف فقه المذاهب الأخرى. فقه المذاهب الأخرى يأتي من الظن، من الاستحسانات، من القياس، مو مقدسة، لا القياس مقدس، لا الاستحسان مقدس، فالنتيجة تابعة لأخص المقدمات، ففقهم لا يقدس. أما فقه الشيعي يقدس، لماذا؟ لأنه يأتي من الكتاب والسنة ومنهاج الأئمة، يعني يأتي من المقدسات، طبعا بعد ثبوتها سندان وصحة الصدور وجهة الصدور مع الشرائط اللي موجودة في الفقه، اجتمعت الشرائط، فيلزم حينئذ الفقه الشيعي يكون فقها مقدسا. والفقهاء الذين يحملون الفقه الشيعي بقداسة الفقه، الفقه قداسته من الكتاب والسنة، الكتاب والسنة قداسته من الله، الله هو القدوس هو السبوح، فيلزم أن يكون كتابه وسنة النبي قدوسا سبوحا، فحينئذ الفقه الذي يستنبط منهما من الكتاب والسنة يلزم أن يكون فقها مقدسا. والفقيه الجامع للشرائط مخالفا لأهواء مطيعا لأمر مولاه، حينئذ يكون هذا الفقيه مقدسا. فلذا نحن نقدس الفقهاء، نكرم الفقهاء، نحترم الفقهاء لما عندهم من الفقه، والفقه مقدس، الفقه مقدس لأنه أخذ من الكتاب المقدس، الكتاب المقدس لأنه أخذ من الله المقدس، فهذه سلسلة المقدسات هي التي تعطي النورانية في كل هذه السلسلة، فالسلسلة كلها تكون سلسلة نورية حينئذ، ومن يؤمن بها سيكون نورانيا ويكون تابعا للنور. أما من يكفر فإنه يكفر بنعمة الله، فمن لم يقدس الفقهاء بنظري إنما يكفر بنعمة من نعم الله حينئذ. لذا السيد الإمام عنده كل من يتكلم على الفقهاء تقطع ولايته، يعني ولايته عن الله وعن الأئمة وعن رسول الله تقطع، بعد ما لا يتولى الله إنما يتولى الشيطان، ويتولاه الشيطان، هو يتولى الشيطان والشياطين يوحون إلى أوليائه، الشيطان يتولاه، الكافر يتولاه، الطاغوت يتولاه، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. فهذا كفر بنعمة الله عندما لم يقدس مرجع تقليد مثلا بشرطها وشروطها، هذا كل ده أقوله بشرطها وشروطها، وإلا أكو مرجعيات مزيفة، احنا ما علينا بذولاك، لا ده نحكي عن المرجعية الرشيدة الطاهرة المقدسة اللي تستنبط الأحكام الشرعية بحق وبصدق من كتاب الله وسنة رسوله. وإلا إذا كان بالأمس مثلا أفرض طالب علم واليوم يدعي المرجعية والأوساط العلمية لا تقبله بذلك، مثل هذا لا يؤخذ منه كلمة نعم أو لا بالنسبة للدستور العراقي، إنما نأخذ كلمة نعم أو لا من المرجعية الحقة الصادقة الطاهرة المطهرة المقدسة، ولا تدخلون أرجوكم بالسياسة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.